استمعنا وإياكم إلى قصة الماس للكاتب الإيراني أحمد غلامي. أيها الأحبة، بعد فاصل قصير إن شاء الله سنتحدث عن هذا الكاتب وعن هذه القصة، كونوا معنا. نرحب بك مجددا أستاذ أسدي. كالمعتاد لنبدأ يعني بتعريف الكاتب ودوره وسجله الأدبي، يعني ماذا عن أحمد غلامي بالتحديد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن حقيقة لا نعلم عن أحمد غلامي الكثير، يعني نعم. إن سجله الشخصي لا نرى فيه شيء ملفت للنظر، ولكنه كاتب وإنسان ملفت للنظر من خلال قراءة أعماله. أحمد غلامي ولد في مدينة ساوة، تجول في طفولته وبسبب عمل والده في مدن وقرى كثيرة في مختلف أنحاء إيران،
نعم.
وأدى هذا الأمر إلى إثراء التجربة التي يعرضها من خلال قصصه، حيث شهدنا له قصص متلونة بشتى أصناف المجتمع، تنمو عن إنسان مكتظ بالخبرة المباشرة، نعم. والتي طبعت رؤيته بنبرة واقعية بحتة، بحيث يمكن تصنيف أحمد غلامي ضمن الكتاب الذين يتوقون إلى المدرسة الواقعية في كتابة القصة القصيرة أو الرواية. أحمد غلامي بدأ العمل الصحفي عام 1981 مع جريدة اطلاعات، وانهمر في العمل الصحفي انهمارا تاما، بحيث لربما كما أشرت طبعا في بداية القصة أن اشتهاره الصحفي أكثر من اشتهاره القصصي أو الروائي. أحمد غلامي كان خلال كل هذه السنين من أهم الصحفيين الذين يتابعون ويغطون الشؤون الثقافية لمختلف الصحف والمجلات، بحيث لربما يمكن وصفه بأنه صحفي الثقافة. تزامنت فترة خدمة أحمد غلامي العسكرية مع الحرب العراقية الإيرانية التي فرضها نظام صدام على إيران، ولذلك يعني غطت الحرب حيزا واسعا من أعماله القصصية، على سبيل المثال كما نراه في قصة الماس. مجاميع قصصية لحد الآن لم تصدر لحد الآن حقيقة رواية له، أنا أذكرها سريعا وبالاسم فقط. كتابه الأول اسمه العشيرة، كتاب هناك من يبكي في الريح، كتاب الحياة بأكملها، كتاب ليس لها من اسم حاليا، وكتاب لا تنتعل حذاء الشيطان، وهو كتاب معروف طبعا، مجموعة قصصية معروفة، كتاب تذكرة الإنسان، كتاب أنت ترى أنني من قتله، وعندي اطلاع طبعا أن لديه رواية قيد الكتابة باسم هذه الاتهامات تلتصق بي، ولربما أنه تفرغ من كتابها من كتابتها، كما لديه رواية قيد الطبع باسم الصرصور، ومجموعة قصصية تحت عنوان أناس، اختيرت طبعا قصة الماس من هذه المجموعة، وأنا سأتطرق إليها إن شاء الله بشكل مفصل في القسم التالي.
سيد أسدي، إذا تسمحون نأخذ فاصل قصير ثم نعود لنواصل الحديث في هذا المضمار
إن شاء الله.
نعود مستمعينا الكرام لضيفنا السيد فرزدق الأسدي لنتابع من نقد قصة الماس للكاتب الإيراني أحمد غلامي. سيد أسدي، وعدتنا قبل قليل الحديث عن مجموعة أناس للكاتب أحمد غلامي، والتي تم اختيار قصة الماس منها. كيف يكون هذا وهي كما قلت لم تطبع لحد الآن؟ وأيضا ماذا عن هذه القصة بالذات؟
نعم، طبعا مجموعة أناس أنا قلت بأنها لم تصدر لحد الآن ككتاب، لكنها صدرت على شكل حلقات متفرقة في جريدة اعتماد، تضم حوالي 40 مقطوعة قصصية لربما قصيرة، ترتكز كل منها على شخصية منفصلة استقى أحمد غلامي هذه الشخصيات من حياته. نحن نرى أن الشاب الماس لا توجد فيه بالذات ولا في والده نقطة بارزة، لكن قد حدث شيء في حياته جعل من حياته مادة خصبة لكي تكون وتكون نواة قصة رائعة. وهذا الشيء هو كما جاء في القصة أن خطيبته عزمت على ترك الماس وقررت الزواج، والآن والد الماس يقطع البراري العديمة الجدوى والتي يصفها المقاتل راوي هذه القصة أنها لا تصلح إلا للقتال، يقطع هذه البراري القاحلة، يقطع هذه البراري لكي يعثر على ابنه الماس لكي يعيده حتى يفعل شيئا ما حسب تعبيره. نحن نرى أن سياق الكلام يأتي بشكل مخيب للآمال، نرى أن والد الماس ليس واثقا من أن عودة الولد ستجدي نفعا. الوالد في الحقيقة أتى لكي يعثر على الماس، على ماس في متربة في صحراء قاحلة، وطبيعي أنه لم ولن يعثر عليها. الهجير والجو الساخن ونفس ساحات القتال، يعني كونها مصهرة للأبطال للشجعان للمقاتلين، كل هذا يحتم بنيويا على أحمد غلامي أو الكاتب أو على الشخصيات بذاتها أن تنصهر هناك وتستشهد ولا يبقى لها وجود ترابي يكون له تعلق بخطيبة أو زرع أو ضرع أو مال أو بنون. يقول غلامي بنفسه عن نوعية أو توظيف هذه الحبكة أنه حاول أن يكون خلق أو تكوين الشخصية عن طريق أشخاص أو أناس بذاتهم، أي أن يكون خلق الشخصية العمود الفقري للقصة من جهة، وأن يصبح القصة بذاتها من جهة ثانية. كما أنه قال أنني حاولت أن أحافظ على بقاء السرد والإيقاع القصصي، ونحن نرى ذلك فعلا في قصة الماس حيث تبقى قصوية القصة أو الحدث محورا ومؤشرا مهما لكي نتابع حتى أنها.
لكنه اهتم بالشخصية يعني أكثر من العناصر الأخرى.
بالطبع القصة يعني هي مكونة عن عنصر الشخصية، مكونة بهذا العنصر.
طيب بهذا القدر نكتفي بنقد قصة الماس للكاتب الإيراني أحمد غلامي، ونشكركم سيد الكريم سيد أسدي لهذا الحضور.
وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا لحضوركم. ومستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد.
أحبك يا رسول الله حبا قد سرى بدمي، وألهج باسمك الزكي فيذكو عطره بفمي.
طلعت بليلنا بدرا لتجلو حالك الظلمي، وشع حراء نور هدى يضيء بقلب من يهوى.
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد. يا
يا محمد أحبك يا رسول الله، حبك نبع إيماني، حملتك في الفؤاد هوى وفي أعماق وجداني،
فيا ذكرا على شفتي ويا روحي وريحاني، ويا فيض الهدى إني أحبك يا رفيع الجاه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد،
يا محمد
أحبك يا رسول الله، حبك لم يزل جذوة يعانق كل مكرمة ويهدي مهجتي صفوة،
تجسد خلقك السامي أمامي للعلا قدوة، وصار الحب تسليما عليك وصلت الأفواه،
أحبك يا رسول الله،
أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله محمد.
لآلئ ودرر. النفس الأبية. دخل أحد الأمراء على أحد قادته يعوده في مرضه الذي مات فيه.
ما تشتكي أيها القائد؟
ذنوبي.
فما تشتهي؟
رحمة ربي.
ألا ندعو لك بطبيب؟
الطبيب أمرضني.
أفلا نأمر لك بعطاء؟
منعتنيه وأنا محتاج إليه، وتعطنيه وأنا مستغن عنه.
ليكون لبناتك من بعدك.
لا حاجة لهن به، وقد تركتهن لخالقهن، فهو عليم بأحوالهن.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون، فلما حضرت أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد، فإن رأيت أن تخلي عني فلا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي. كان أبي يفك العاني ويحمي الذمار ويقري الضيف ويشبع الجائع ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي. ففاضت نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرا وقال لها: يا جارية، هذه صفة المؤمن، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق.
القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي عبد العزيز الجرجاني، الذي ولد ومات بجرجان. بعد أن أكثر من التطواف فزار العراق والشام والحجاز، ودرس الفقه والأدب والتاريخ. وقد عزت نفس الجرجاني وأسرفت في التصون والاعتزاز، وشعره في هذا المقام مثال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس. يقول القاضي الجرجاني:
يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا، من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما.
في الأخوة والصداقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فلقد كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته.
ولقد قيل: خير ما اكتسب المرء الإخوان.
ومثل الجليس الحسن كالعطار، إن لم يصبك من عطره أصابك من رائحته.
في الوطن.
قيل لأعرابي: ما الغبطة؟
الكفاية مع لزوم الأوطان.
ويقول جمال الدين الأسد أبادي في خائن الوطن:
لسنا نعني بالخائن من يبيع بلاده بالمال ويسلمها للعدو بثمن بخس، وكل ثمن تباع به البلاد فهو بخس، بل خائن الوطن من يكون سببا في خطوة يخطوها العدو على أرض الوطن، بل من يدعو قدما لعدو تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها فهو خائن، وفي أي لباس ظهر وعلى أي وجه انقلب.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو من وصايا الإمام الحسن عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
روى أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. أما عن تواضع الإمام الحسن سلام الله عليه، يحدثنا التاريخ أنه مر على فقراء وقد وضعوا قسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا للإمام: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء. فنزل وقال: إن الله لا يحب المستكبرين، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا، وزاد على حاله ببركته، ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وأكساهم. الإمام الحسن سلام الله عليه يرى غلاما أسود يأكل من لغم رغيف لقمة ويطعم كلبا هناك لقمة أخرى. الإمام استوقف هذا المنظر فقال للغلام: ما حملك على هذا؟ فقال: إني أستحي من أن آكل ولا أطعمه. فقال له الإمام الحسن: لا تفرح مكانك، خليك على مكانك على ما أنت عليه حتى آتيك. فذهب إلى سيده فاشتراه، واشترى الحائط أي البستان الذي هو فيه، فأعتقه ولم يجعله فقيرا وملكه الحائط. لاحظ أيضا الغلام صاحب نفسية عالية، فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. وأيضا هذا الغلام قد تصدق بالحائط شكرا لله على أن من الله عليه بأن يعطى ببركة الإمام الحسن سلام الله عليه. والإمام الحسن يلقب بحليم أهل البيت، كان في حلمه في كرم غيظة كالجبال. يحدثنا التاريخ أنه إنما استشهد الإمام الحسن سلام الله عليه بادر مروان بن الحكم إلى حمل جثمان الإمام الحسن، فقال له سيد الشهداء: أتحمل جثمانه وكنت تجرحه الرصاص في حياته؟ فقال مروان: كنت أفعل ذلك بمن كان يوازي حلمه الجبال. هكذا كانت سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. أما عن بعض حكمه ووصاياه فقبل ذلك لا بأس، الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
يدخل جنادي بن أبي أمية على الإمام الحسن في اللحظات الأخيرة لحياة الإمام سلام الله عليه وهو على فراش الموت، فيطلب منه أن يسدي له بعض النصائح وبعض الوصايا. وعادة الإنسان في أواخر حياته إذا أراد أن يوصي بأهم الأشياء التي تحتمل في صدره، أهم الأولويات التي يراها. فبماذا أوصاه الإمام الحسن؟ قال له: يا جناده، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، أنت أخذت مقدار الاضطرار، كمن يكون في صحراء ويكاد أن يموت فيجد جيفة فيأكل منها حتى أن يبقيها حيا، لم يكن فيه وزر فأخذت منه كما أخذت من الميتة، وإن كان هنا النصاخ في قراءة وإن كان العقاب فالعقاب يسير، وفي قراءة أخرى وإن كان العتاب فالعتاب يسير. ثم يقول الإمام الحسن سلام الله عليه: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فيما يتصل بأمور الدنيا الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وعيش على هونك، لا تكن مستعجلا. إذا إنسان ضمن أنه لا يموت إلا بعد مليون عام، هل يستعجل في أمور الدنيا؟ لا يستعجل. كن بطيئا في أمور الدنيا، لا تستعجل، لا تركض. في الجانب الآخر: واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، بادر، سارع، اركض في أمور الآخرة. فإذا ما تعارض أمران، أمر دنيوي وأمر أخروي، فهنا أمور الدنيا كأنك تعيش أبدا لاحقين، أما في أمور الآخرة لا، ما لاحقين، كأنك تموت غدا. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل، وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، من تختار من الأصحاب ومن الأصدقاء؟ الإمام يقول: فاصحب من إذا صحبته زعمك يزينك. أما والعياذ بالله الذي يتبع أصدقاء السوء هؤلاء يسيئون إليه، وإذا أخذت منه صانك وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدقك وإن سلت سد صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدها، وإذا بدت منك تلمع سدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن سكت عنه ابتداك، هو يعرف حاجك، هو صاحب، هو يبادر بالعطايا لك، وإن نزلت بك إحدى الملمات وأقساط من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منقسما آثرك. ومن وصايا الإمام سلام الله عليه: الخير الذي لا شر فيه الشكر مع النعمة والصبر على النازلة. إذا الله سبحانه وتعالى أمدك بالعافية والصحة والذرية الصالحة فعليك أن تشكر الباري عز وجل، وإن أصابتك البلايا والنوازل فعليك بالصبر. الله سبحانه وتعالى يحب الصابرين، إذا صبرت تخرج من المصيبة وأنت مأجور. أما الجزع عند المصيبة مصيبتان: أصل المصيبة، ويخرج الإنسان من المصيبة وهو آثم. ويقول سلام الله عليه: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان. اللي متحول يروح المساجد، يروح الحسينيات، يروح مجالس الذكر، هذا لا يحلو من ثمان، واحد من ثمان فوائد، هو الباب يحصلها كلها. آية محكمة يستفيد، آية محكمة وأخا مستفادا. عادة المساجد من يروح لها؟ الناس المؤمنين الأتقياء، فيستفيد له أخا في الله، وعلما مستفرطا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. إذا لم يترك الذنب خشية من الله، يستحي من أخوانه المؤمنين الموجودين في المسجد وفي نبي الحسينية، فيترك التجاهر بالمعاصي إذا لم يكن خوفا وخشية من الله، فلا أقل حياء من أخوانه المؤمنين. ويقول سلام الله عليه: اللؤم أن لا تشكر النعمة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
يا رب العالمين. العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
شاعري بموجات ذنوبي ربي غفار عن الذنوب
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول ليخشع الرجل في صلاته
فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله غفور شكور. والذي أوحينا الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله
أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلواتي ملائكة